العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، عنوانه اليوم: من يتحكم بالأوضاع في العراق؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
احنا رايدنا للعراقيين شخص قوي، نفوذه قوي. بعض السياسيين من يوصلون بس للانتخابات، بس بالانتخابات
اغلبيتهم اصلا ما كانوا بالعراق، جونا من خارج العراق. وهسه يعني انت اذا ما عايش ويا الشعب وتعرف وتحس بمعاناته، طبعا اكيد ما راح تقدر تحكمه. فهم اغلب السياسيين اللي جمهم من خارج البلد،
عنده يصير تخاذل من المواطنين، انه يبيع، يحاول انه ينتقل من مكان الى مكان، من منطقة الخطر الى مكان الامان، وهذا الشيء غلط.
لا تلبث أن تهدأ عاصفة من التعليقات والتحليلات بين العراقيين بمواجهة حدث كبير أو تحول دراماتيكي، إلا وتشتعل الأجواء بحدث آخر وموضوع جديد يشغل الناس في أحاديثهم اليومية وفي النزال الافتراضي على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وهم يواجهون تغيرات وتحولات متنوعة منذ 12 سنة. جددت أحداث الرماد الأخيرة وتمدد مسلحي تنظيم داعش على مساحة أوسع في محافظة الأنبار التساؤل الراهن منذ سنوات عن من يتحكم بالأوضاع في العراق، وأية قوى تفرض إرادتها وقوانينها، وما هو دور المواطن الذي كثيرا ما وقف سلبيا بمواجهة تغيرات طرأت على حياته خلال العقد الأخير. يشخص المحلل السياسي محمود الهاشمي تأثير الأمية والتخلف الاجتماعي على نتائج الانتخابات في مختلف البلدان.
البلدان المتخلفة، البلدان فيها نسوب عالي من الأمية، غالبا تكون نتائج انتخابات سيئة لأنها تشبهها ولأنها تنتخب من يشبه توجهاتها. الآن هذه الدول قسم منها عالجتها من الولايات المتحدة، بدأت تستخدم نظام الكتلة، يعني لا ينتخب هذا العدد الكبير من البسطاء، إنما ينتخب من يمثلهم. كل شخص معروف أو كذا راح يمثل 600-700 ألف، ولذلك نتحمل كجمهور، نحن كشعب ذهب إلى الانتخابات هذا الشكل.
يكرر الكثير من العراقيين في أحاديثهم ومنشوراتهم اليومية أنهم لم يألفوا في عقود مضت التمييز القومي أو الطائفي، وأنهم لم يكونوا حساسين في التعايش مع مختلف مكونات الشعب، لذا يتجه بعضهم اليوم إلى اتهام السياسيين والقوى الإقليمية والخارجية وأمريكا ومن رسم خارطة التغيير السياسي بعد 2003، وتحميلهم مسؤولية ما نجم من التشنج الطائفي والقومي ونتائجه الحالية، بالرغم من وجود شريحة واسعة صامتة بعيدة عن التطرف، كما يصفها التدريسي كاظم الأسدي من البصرة، الذي أضاف في تعليقه على العناصر المؤثرة في الواقع العراقي اليوم:
يبقى العامل الداخلي هو الأساس، عدم انسجام وتفاهم القوى الموجودة داخل البلد وتسيد هالهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية هو العامل الآن الحاتم في التردي الحاصل بالواقع العراقي. ما ينكر حقيقة وجود هالقوى هاي الإقليمية المحيطة بدون استثناء شرقا وغربا كلها تدفع بالاتجاه السلبي، بس يبقى مدى استجابة الناس اللي موجودين بالداخل لهالتوجهات هذه وتعاطفهم ظنا منهم انه هي تحقق بعض المكاسب الذاتية، في حين انه بالمحصلة النهائية العراقيين بأكملهم خاسرين في حالة اتباع اي اجندة خارجية.
نعم، البعض يعتقد ان العراقيين سلبيين، وبرغم انه الكل يدعون انهم لا يؤمنون بالتفرقة، هم عاشوا وحدة واحدة، لم يفرقوا مع بعضهم، لكن واقع الحال هناك اصطفاف قومي متشدد، طائفي متشدد، وهو افرز نتائج سلبية. إلى أي مدى ممكن أن يتهم العراقيون أنفسهم بأنهم من يتسبب بتدهور الأوضاع بشكل عام؟
نعم صحيح جدا، السلبية وموقف المتفرج السلبي نعم حقيقة، على الرغم من أنه الطائفيين محدودين إلا أنه الأغلبية صامتة، والصمت هنا هو موقع سلبي فعلا يصب في نفس مطاف الطائفي. صحيح أنا مو طائفي إلا أنه أبقى متفرج على أحداثه وبدون فعل وبدون تأثير بالواقع يبقى النتيجة هي نفس النتيجة، فالسلبية نعم واقع متميز. إذن يجب أن نعترف حقيقة أنه أي خطر يداهم أي بقعة في الوطن هو خطر يمس الجميع، أما البقاء في موقف أنه موقع اللي أنا به حاليا موقع ما يلوح على الخطر فواهم من يعتقد بهذا.
البعض يعتقد أنه الديمقراطية والانتخابات تركت نتائج سلبية على العراقيين كونهم بين قوسين لم يكونوا مؤهلين للتعامل مع النظام الديمقراطي لأسباب تاريخية واجتماعية، إلى أي مدى هذا التوصيف صحيح سيد كاظم؟
التوصيف صحيح لحد ما، باعتبار أنه فعليا أنه إحنا ما عشنا الديمقراطية، أما مسألة الانتخابات ما تعني الديمقراطية، الديمقراطية آليات وممارسات وسلوك بداخل الشارع وبداخل المؤسسة كلها ما متوفرة حاليا. احنا باستثناء موضوعة الانتخابات ما لمسنا فعل حقيقي نقدر نقول احنا نعيش الديمقراطية، فمو ذنب الديمقراطية، بالعكس اصلا الان الواقع مهيئ، لو كانت ممارسات ديمقراطية لكان وضع العراق الان 180 درجة يختلف.
السيد كاظم الأسدي تدريسي من البصرة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلى ملف العراق هذا اليوم.
وشكرا لجهودك.
من جانبه يعتقد الخبير القانوني المقيم في لندن محمد الشيخلي أن الدوافع الطائفية فعلت فعلها في الحياة العراقية، وردا على التساؤل عن الخيار الأفضل لوقف ارتباك الأوضاع وتدارك التدهور، يجد الشيخلي في إبعاد إيران عن التدخل في العراق الحل الأمثل.
هناك أجندات كثيرة حاولت أن تلعب بالساحة العراقية بعد عام 2003 ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إيران وأيضا بعض الدول الإقليمية، وبالتالي للأسف النظام السياسي الجديد الذي أنشئ نظاما هجينا بعد عام 2003 لم يستطع أن يلبي طموحات العراقيين، حيث أننا انتقلنا من دولة المواطنة إلى دولة الطوائف والميليشيات، وهنا كان الخطر الكبير حيث أعطيت المساحة الكبيرة للإثنيات وللعمائم ولزعماء الطوائف أن يأخذوا مكانهم في العراق، وبالتالي انحسرت الروح الوطنية وتصاعدت الروح الطائفية.
نعم، أين دور المواطن العراقي، الشعب العراقي نفسه في هذا التوصيف؟
بالتأكيد الشعب العراقي يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية، بسبب أن شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي انجرفت بالتيارات الطائفية وسمحت لنفسها أن تتمسك بالهوية الثانوية وهي الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية، وبالتالي للأسف هنالك ترسيخ لهذه الروح التجزئية لدى المواطن العراقي، مما حقيقة يؤدي إلى نهايات قد لا تحمد عقباها.
نعم،
خاصة وأننا مقبلون على نوايا لتقسيم العراق.
البعض يقول أن العراقيين ليس لديهم عقدة الطوائف والاختلافات، لكن السياسيين من رسخ هذه المفاهيم، هل هذا صحيح؟
هذا كلام صحيح. نعم، منذ عام 2003 المشكلة هي في النخبة السياسية والنخبة الفكرية وليست لدى عوام المواطنين. للأسف هذه النخبة دخلت إلى العراق وهي تحمل أجندات طائفية انتقامية إقصائية تهميشية، وقد طبقت هذه الأجندة من خلال تسلط هؤلاء وسياساتهم الطائفية في العراق.
لو تسنى أن تمتلك عصا سحرية قابلة لتغيير الأوضاع بجملة واحدة، كيف تحرك هذه العصا؟
بالتأكيد سوف أوجه هذه العصا إلى الحدود العراقية الإيرانية لإيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.
الخبير القانوني والناشط محمد الشيخلي، كنت معنا من لندن وملف العراق، أشكرك.
حياك والله.
غالبا ما تتكرر العناوين التالية عند الحديث عن التسبب بارتباك الأوضاع في العراق، فالحكومة والأحزاب ورجال الدين والسياسيون والبعثيون والإعلام وأمريكا ودول الجوار والإرهاب الدولي وابتعاد الكفاءات وأجندات الإعلام وتدني أداء مؤسسات الدولة وخصوصا في الجيش والشرطة وشيوع الفساد والبيروقراطية، كلها عناوين ترد في أحاديث العراقيين. في اتصال أجريته مع الفريق الركن نجيب الصالحي وهو أحد وجوه المعارضة العراقية في الخارج قبل عام 2003 قال بهذا الشأن:
من الناحية الرسمية والبروتوكولية المفروض أكو حكومة والقرار كل القرار حكومية، وبالتالي فالحاكم هو اللي يتحمل المسؤولية. لكن مشكلتنا احنا ايضا الحاكم عنده مبرراته، يقول لك انا مو صاحب القرار، انا خاضع لنظام سياسي اقر المحافظه والاصوات عاليه والبلد يعيش حاله ارهاب، ويقر ايضا بتدخلات يعني دوليه بالموضوع وكانه العراقيه مدوله، وبالتالي هو ينطي نفسه المبرر للتملص من تحمل المسؤوليه. مش شايف الآن ناس تتحمل مسؤولية. يعني الموصل، نكبة الموصل راحت ولحد الآن ماكو أي محاسبة، وهذه النكبة جرت إلى نكبة الأنبار، ولا أعتقد أيضا ستكون هناك محاسبة.
من المسؤول؟
واضح فعلا أنا ما أقدر أجاوبك من هو المسؤول الآن. أعتقد الكل يقولون نحن غير مسؤولين. من هو المسؤول وإعادة النظر بالنظام السياسي العراقي ككل. الشعب العراقي أيضا يتحمل مسؤوليته بهذا الموضوع. يعني هو كان ينتخب ناس يعرفهم هذول حرامية، يعرف ناس يصرفون ويدفعون ومع ذلك ينتخبهم، يعرفون أكل المال السياسي المال الحرام يستخدم بالانتخابات، يعرفون المناصب تباع وتشترى وساكتين وعليه يتحملون مسؤوليتهم.
الفريق الركن نجيب الصالحي، أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
هناك من يقول إن لعنة ما تلاحق العراقيين، وتضيف أم جابر وهي سيدة طاعنة في السن: يما إنها حوبة الملك والعائلة المالكة. بينما يرى آخرون في اغتيال تجربة الحكم الجمهوري الأول خطأ كبيرا، خصوصا وأن زعيمها عبد الكريم قاسم مثل شخصية وطنية نزيهة برأيهم، لكنه وجد من الكثيرين اللوم والتقريع والاتهام المر. بينما يلقي كثيرون باللائمة على الولايات المتحدة التي قدمت حلا جاهزا في تغيير نظام قمعي للحزب الواحد بحسب رأي البعض وإزاحة صدام حسين كرئيس ديكتاتوري مستبد، لكنهم لم يحصلوا على مساحة أمان واستقرار بعد هذا التغيير، حيث حشد البعثيون وموالوهم قواهم لإفشال التغيير وإعاقة التقدم بحسب رأيهم.
تكونت ميليشيات، تكونت أحزاب،
ما مسؤولين أصلا عن أبناء المحافظة. فمن الناس كانوا هم يعني لا شغل ولا
حسابات، والخسران الوحيد والخاسر الوحيد اللي موجود هو الشعب العراقي.
مأساة ما يحدث في العراق، نقول أن ما يمر به من تحديات يشبه جدا كل البلدان في العالم التي مرت بهذه التحديات واستطاعت أن تجتازها. أما أن تكون هنالك بلد يسير على شارع منبسط فهذا نادر ما يكون، ولذلك نلقي باللوم على أنفسنا ولا نلقي باللوم على الآخرين.
تواجه السيدة ملاك شمس الدين مثل ملايين من العراقيين أسئلة مفتوحة بلا أجوبة حول مستقبل غير واضح المعالم على الصعيد الشخصي والعائلي والمجتمعي.
عاطفتنا تتحكم بينا، يعني عواطفنا تخلينا، لذلك احنا ما مستقرين، لما نطيب الضبط رأي في واضح عاطفتنا تميل فعل هالكفة وفعل هالكفة.
نعم.
لذلك مدام واحد ما دري متعلق بعواطف وميال بهذا الاتجاه، ذلك تشوف دائما أوضاعنا ما مستقرة. يعني مرة نميل لأنه إحنا ماكو نحب الوطن والقاع والعراق وموت عليه، وفجأة يعني أدور على في المكان أرجع نهزم ونسحب لون لجوء وأصعد بهاي الباخرة أجيب روحي بالبحار، فهي كلها عواطف.
أخيرا يوجز أستاذ العلوم السياسية أنور الحيدري الأسباب داخلية وخارجية وددت الفرصة سانحة للتأثير بسبب هشاشة الداخل.
فإن من يتحمل الوضع هي الطبقة السياسية التي تفدت للسلطة السياسية دون أن يكون لها أدنى تصورات عن كيفية قيادة الدولة وبناء الدولة، سيما إذا كانت الدولة معقدة في العراق وتعقيداته الإقليمية والدولية. لكن عمليا لو لم يكن الداخل هشين لما تمكنت تلك القوى الخارجية من التدخل فيه. يعني المعادلة هي داخلية قبل أن تكون خارجية. تراكمات الأنظمة الدكتاتورية لنصف قرن، مرحلة التحول الديمقراطي مع شعب لم يكن مهيئا للديمقراطية بشكل كامل، مصالح متداخلة إقليمية وتعقيدات دولية كلها انعكست على الوضع العراقي الحالي.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. بانتظار آرائكم وتعليقاتكم، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم أخي يا رواد منبر الحرية، تعليقا على إرهاب عمتنا النخلة، زرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون، 30 مليون نخلة زرعها أجدادنا لكن الأحفاد فرطوا بها بقسوة وأنانية، لأن البشر يريدون الأرض لهم فقط دون أن تتقاسمهم الحياة بقية الأحياء. النخلة رمز لبلد العراق ورمز للكرامة ورمز للشموخ. لقد استطاع أحد العلماء العراقيين أن يستخرج عشرات المواد من سعفها وتمرها وبذورها، إضافة إلى جمالها وأهميتها في التوازن البيئي ومكافحة التصحر. فرفقا بعمتنا النخلة، وشكرا لإذاعة العراق الحر. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين. مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم. أعزائنا المستمعين، ما زالت مظاهر وحالات الانتهاك والتمييز والفرض تتبدى بشكل جلي على النساء في حالات متعددة، ومنها فرض ضوابط وشروط عليهن والطالبات خصوصا، ما يعكس جهل الجهات المسؤولة والحكومية بالقوانين الضامنة لحقوق الإنسان والمرأة خصوصا، ما لا يسمح بالتجاوز الذي يستمرئه البعض. المزيد في تقرير زميلنا عماد جاسم.
تسجل المنظمات النسوية ارتفاعا ملحوظا في عدد الانتهاكات التي تطال النساء من مختلف الأعمار، ويبدو أن المؤسسات الحكومية والتعليمية تحديدا لها ممارسات وصفت بأنها تعسفية تتعلق بعزل الذكور عن الإناث في المدارس الابتدائية، وفرض نوع محدد من الملابس على المعلمات، وتوجه نحو نقل التدريسيين الذكور من بعض الكليات والمعاهد، مع تحديد أزياء أقرب للحجاب في الكثير من المؤسسات الحكومية والجامعات على وجه الخصوص. أن الناشطة النسوية شذا ناجي رئيسة منظمة نساء من أجل السلام، أشارت إلى أنهم قاموا بتسجيل أعداد من الانتهاكات المتزايدة عبر اللقاءات بالنساء، وهو يدلل بوجود جهل حقيقي بالدستور الذي يضمن حرية الفرد.
يوجد كثير من الانتهاكات في هذا المجال في الجامعات، أيضا أشرنا عليها، وعدم التزام الجامعة بمبادئ حقوق الإنسان، واللي حق من حقوق الإنسان هو تعليم الفتيات. كثير من الفتيات الآن يظاهرن ويطالبن بحريتهن في الدراسة.
أنتم كمنظمات نسوية كيف تعملون لهذا الجانب؟
نضغط على الجهات المسؤولة من أجل تحقيق هدفنا الأساسي هو الارتقاء بحقوق المرأة في العراق في جميع المجال.
أما الناشطة المدنية هناء إدوار فتؤكد وجود تضامن مجتمعي مع عملهم المتضمن حراكا موسعا ولقاءات مكثفة مع المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية للتقليل من التصرفات الشخصية من قبل بعض المسؤولين الذين يحاولون فرض توجهات دينية ومذهبية وعشائرية على مجتمع مدني يحاول التمسك بهذه المدنية.
هناك محاولات لتأنيث التعليم، يعني فصل العزل بين الجنسين في داخل الجامعة، انتهاكات يعني أقولها من كنا في مقابلة مع رئاسة جامعة بغداد أن سجلنا موقفنا فيما يخص ما يجري في كلية البنات والمدارس، هاي مستمرة الحملات. إحنا لهذا نقول أنه إذا يظهر صح وجود قانون نافذ، لكن بالحقيقة خارج القانون هناك انتهاكات يومية مستمرة من قبل عدد من المسؤولين وعدد من الجهات.
أنتم كمنظمات بدأتم تسجلون، هل من استجابة إلى جهات عليا؟ هل هنالك مؤسسات حكومية تتجاوب معكم؟
نتمنى ذلك. أولا احنا توجهنا إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة فوضي سجلت هذا الانتهاك، وأيضا إلى مجلس القضاء، وكان هناك تجاوب كبير من مجلس الابتدائية، أيضا مو فقط هذه الطامة الكبرى، حتصل الهيئات التعليمية، هناك هيئات تعليمية مختلطة، هذه جديدة تماما. استطاعوا الطالبات، أنا أقول بشجاعة الطالبات، أن يوقفون قرار إلى تشكيل تأسيس جامعة خاصة للبنات. احنا استطعنا أيضا أن نساندهم في توجههم اليوم أنه حرية التعبير عن رأيهم.
وأعربت مسؤولة ملف المرأة في مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي، أعربت عن قلقها من تزايد أعداد الشكاوى بخصوص انتهاكات متعددة ومتنوعة تخص المرأة في مؤسسات الدولة، مضيفة أنهم كمفوضية يسهلون عملية استلام كل أنواع الشكاوى ويباشرون بعملية التحقيق لتأخذ الشكوى طريقها في المؤسسات التنفيذية تحقيقا للقانون والدستور.
تستلم الكثير من الشكاوى بخصوص المرأة، يعني اليوم هناك هجمة على المؤسسات التعليمية التي تخص النساء بنات، مو فقط الملابس، يريدون إخراج الأساتذة الذكور من هذه الكليات لتصبح مؤسسة نسوية. اتصلنا أما بشكل مباشر إلى المفوضية، يقدمون شكواهم بالفورمة الخاصة أو عن طريق إيميلاتنا أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أو عن طريق الموبايلات. إحنا فاتحين كل المنافذ لاستلام الشكاوى.
ما يشترط أكو اسم للفتاة للإمرأة؟
هو يبقى سري. عندنا قسم الشكاوى، واجبنا بموجب القانون أن يقع اسم المشتكي سري ولا يمكن الاطلاع عليه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
شكرا لتواصلكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. ينافس العمال الأجانب في العديد من المدن العراقية، ينافس الباحثين عن العمل من العراقيين خصوصا الطلبة خلال العطلة الصيفية. في كربلاء لا يخفي أرباب العمل ارتياحهم للعامل الأجنبي من جهة التزامه وأدائه لواجباته وعدم تسربه، موضوع متعدد الوجوه نتابع بعضها في تقرير مصطفى عبد الواحد.
مع بدء العطلة الصيفية شرع المئات من طلبة المراحل المتوسطة والإعدادية والجامعية بالبحث عن عمل يوفرون من خلاله مصروفاتهم خلال العطلة الصيفية وما بعدها، لكنهم فوجئوا بشغل المئات من العمالة الأجنبية لمعظم فرص العمل في المحافظة. مصطفى حامد أحد الطلبة ممن حاولوا العمل ففوجئوا بمحدودية فرص العمل وبصعوبات فيما يخص طريقة التعامل معهم من قبل أرباب العمل.
تعرضت كثير من المعاناة بالمطعم لأن ما أمارس شغلتي كعامل بالمطعم اللي هي تقتصر على المطعم فقط، بس يخليك تشتغل شغلات أنت مو يعني بعيد عنها، مثلا يقول لك روح ويل كهربائي أو روح صلح الدراجة. ثاني شيء يجي العامل مثلا الموجود العمال حاليا هسه بالمطعم أكثرهم السوري، يجيك ويجيك من أربيل يشرط عليك وهو حالة ما حالك كعامل يعني يشتغل وياك ونفس الشسم الملابس ونفس العمل لازم هو تتمارسه ويمارسه.
علي الحيدري يملك أحد الأسواق التجارية في كربلاء يعمل فيها 5 وافدين من بنغلاديش، قال إنه يفضل العمالة الوافدة لأنها برأيه أكثر التزاما من العمالة المحلية.
العامل العراقي أنت اليوم ما ضمنه أنه يبقى، لأنه ماكو عقد عمل بينك وبينه، ممكن بأي ساعة هو يتبدل رأيه عليك، ممكن بأي ساعة يخابرك يقول لك أنا بعد ما أقدر يعني أعمل وياك. أنت لو كان عندك التزامات ويا الناس أو كانت نوع المهنة مالتك بيها في نوع التزامات ويا الناس راح يخليك بموقف حرج. العمالة الأجنبية أنت أكثر ضامنها بقائهم وياه.
العطلة الصيفية توفر وقت فراغ طويل للطلبة ولا بد من شغله بأعمال مفيدة، وحين لا تتوفر هذه الأعمال يجنح الكثير من الشباب وحتى الصغار نحو سلوكيات غير صحيحة كالتدخين. نقيب الأطباء في كربلاء الدكتور علي أبو طحين يشدد على أهمية البرامج الثقافية والفكرية في شغل فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية.
يعني حتى الممارسة الرياضة والنشاطات يعني الاستجمام كلها مفيدة، تغيير جو إذا يقدر يسافر يغير جو يشم هواء، هي كلها زينة يعني كل الأشياء مطلوبة. إحنا مو بس الدراسة، للأسف مستوى الوعي العراقي قل عما السابق، الوعي العام والثقافة العامة نحتاج تنمية، نحتاج في توجه من وزارة الشباب.
الخبير الاقتصادي خليل الشافعي يعتقد أن العمالة الوافدة باتت تشكل عبئا على المحافظة، وقال إنها تكلف البلاد مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالعمالة المحلية ومنح الطلبة فرصة للتعلم على بعض الأعمال والمهن خلال العطلة.
أكو خلل، العامل الأجنبي يجي يحط رب العمل جوازه بجيبه وعنده حسب العقد 8 ساعات أو 10 ساعات شغل يحاول أن يحمله، علما أنه موفر له سكن موفر له طعام ونعطيه راتب مجزي. لو يجي هاي الشروط نفسها ينطيها للعامل العراقي لانطى نتيجة أفضل.
ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد العاملين الأجانب، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن أعدادهم تزيد على 2000 عامل. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أصدقائي المستمعين، هل توقفتم عند محلات العدد الزراعية ومستلزماتها في منطقة السينك ببغداد؟ فهذا السوق يجتذب منذ سنوات المعنيين بالزراعة البيتية والحدائق وحتى البساتين لما يوفره من عدد ومكائن وتجهيزات ومواد تتعلق بالزراعة، فضلا عن توفر خبرات في تصميم وترتيب الحديقة المنزلية ومكافحة الآفات والعلل الزراعية. هل تجولتم هناك؟ إذن لنرافق زميلنا سعد كامل.
تتراصف في منطقة السنك عند الباب الشرقي من بغداد عشرات المحال التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات الزراعة من عدد ولوازم وأدوات ومبيدات وبذور. ذلك السوق العتيق الذي يعود في بداياته إلى 60ات القرن الماضي ما زال صامدا ومحافظا على هويته الزراعية رغم تطور الزمن، وهو يقدم الخدمات الاستشارية ويلبي الاحتياجات الفنية لزبائنه ومرتاديه من مزارعين وفلاحين وأصحاب المشاتل والحقول والمهتمين بالحدائق المنزلية. بحسب مدير إحدى شركات المستلزمات الزراعية في ساحة الخلاني وسط بغداد مجيد علي،
عندنا بالسنك من 50-60 محل كل الزراعية من أسمدة من بذور جميع الآلات. دخلت عندنا مثلا مكاين ثيل كهربائية، عندنا مرشات أنواع المقصات الزراعية خاصة، مثلا أكو مقصات تقليم صغيرة وأكو مقصات كبيرة نسميها الحاشوشة بالأحرى، القصب والأضغال. فلاح سابقا يستعملها بالمين انجيل، فكان ينكسر ظهره من يقصه دونم يقعد له 3 أيام 4 الحشوشة من يقصها يشتغل بيه ساعة يشتغل له دونم.
وترامى تمام واجهات المحال الزراعية المتخصصة في منطقة السنك وعلى رفوفها الداخلية أنواع وأشكال من المعدات والأدوات والمكائن التي تقدم آخر تقنيات الزراعة الحديثة، ومعظمها تستخدم لإدامة حديقة المنزل بحسب أحد المختصين بالعدد الزراعية سعد جاسم رحيم.
سنة بعد سنة تزيد تنوع البضاعة تفيد حديقة البيت، خاصة الثيل والمزروعات والمقصات بأنواعها، مستلزمات الحراثة موجودة. من أصغر موعد عندنا مكائن صغيرة يقدر يستخدمها أبو الحديقة، يعني داخل مساحة قليلة.
شلون الإقبال عليكم؟
أصحاب الحدائق والبيوتات يعني موجودين، يجون يسوقون ويأخذون مواتهم. أكو رغبة من أبو البيت حتى يطور نفسه، وبالإضافة إلى ينسى.
ووسط زحمة الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحقول والبساتين، تسجل سوق السنك الزراعية أقبالا يوميا لافتا لمن يميل بولع لمدارات حديقة البيت وجعلها متنفسا أخضر يلجأ إليه هربا من ضغوطات الحياة، كما يقول المواطن أبو حسن من حي المنصور ببغداد.
حب الحديقة ولا نقضي بها وقت كله أداريها، يعني كأنما شون أولادي حس أكو فد روح تنطيك، يعني ظروف صعبة يعني مقيد هسه فكريا، دائما مضطرب دائما عصبي، فهي تحس بيها بالهدوء. يعني
ايش عندك بالحديقه الزارع؟
بيها مثلا شتلات، عندنا هذا النوع الشيح اللي بيه ورد اصفر، بيها الكاميليا، بيها الجاردينيا، بيها التفيشيا هاي الايطاليه، انواع الابصال اماريليس قد 50 60 بصلايه.
ومع كثره الزبائن والمرتادين استحدثت في سوق السنك الزراعيه مكاتب استشاريه تقدم النصائح العلميه والوصفات العلاجيه للمهتمين بصحه حديقه المنزل بحسب اخصائي وقايه المزروعات هناك الدكتور سعد عبد الحسن.
اكو تطور باذواق الناس يعني بالنسبه للاهتمام بحدائقهم وصحه الحديقه ان صح التعبير. علاج الافات الزراعيه سواء كان حشرات او امراض نباتيه، فبداوا يجيبون نماذج يعني سعفه مصابه او ورقه حمضيات او قطعه نبات خضري مثلا مصاب، اشخص الحاله اعطيهم المبيد معين، يجون فرحانين يقولون الحاله اختفت خلاص، يعني قبل ما كانت موجود.
ووثق سوق السنك الزراعيه مؤخرا صورا حية عن مدى تعلق الناس بالطبيعة والجمال، وهم يبحثون عن فرص للاستقرار والهدوء في بيوتهم برفقة الأشجار والزهور في ظاهرة اجتماعية لافتة، على حد تعبير أحد العاملين في اختصاص المستلزمات الزراعية ببغداد حيدر جلال.
أنا أكو عالمي تحب الحدائق مش هو ماتا، يعني يصرف ما يهتم، مدوخت الحديقة تمام مش هو ماتا مش بالحدائق. عالم تجي يعني ما بتصوره، تجي تدور تطلع من الدوام قبل، يعني ما همهم تعب ما دارة ما تعب، قبل يجون أهم شيء عدم الحديقة. يعني يقول لك بكان ما أنا أطلع حسب الشارع تقعد لي نص ساعة بالحديقة تسوى عندي الدنيا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي نبقى وهذه الأغنية. We'll be right back.
كبير وخشة وتخمنتا في عشان الثارة سيط ومتخبان عوضة إلانا تزلهم زملان في عشان الثارة سيط ومتخبان عوضة إلانا تزلهم زملان
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ورياضيا معه.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور. المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
مست
مستمعين الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول في هذه الحلقة لوائح جديدة لدور الكرة الممتاز التي سيصدرها اتحاد الكرة قريبا، كما سنسلط الضوء على أكاديمية كرة القدم التي أسسها نادي أربيل بالاعتماد على الخبرات الإيطالية، فضلا عن مجموعة من الأخبار العربية والعالمية. ونبدأ كالمعتاد بالأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مشاركة المنتخب الوطني في خليج 23 والمقرر إقامتها في دولة الكويت في شهر كانون الأول المقبل سيؤثر بشكل كبير في إعداد المنتخب الأولمبي، فيما لو ضم لاعبين منه للمنتخب الوطني. وستدفع المشاركة في خليج 23 باتحاد الكرة إلى فصل المنتخب الأولمبي عن المنتخب الوطني، حيث أن بطولة تصفيات آسيا تحت سن 23 عاما ستنطلق في 12 من شهر كانون الثاني من العام المقبل. ولتقارب مواعيد البطولتين، فإن الاتحاد سيضطر إلى فصل المنتخبين وعدم إشراك لاعب من المنتخب الأولمبي مع المنتخب الوطني. وفي سياق آخر، تراجع المنتخب الوطني للنساء 4 مراكز في التصنيف الجديد الصادر لشهر تموز الحالي من الفيفا، ليستقر في المركز 142 عالميا برصيد 882 نقطة. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن منتخبنا سوي لم يخوض أي مباريات دولية ودية أو رسمية في البطولات العربية والآسيوية والعالمية الموجودة على أجندة فيفا خلال الفترة من 10 آذار ولغاية 11 تموز، ما أدى إلى تراجعه من المركز 138 عالميا الذي كان يشغله في تصنيف شهر آذار الماضي إلى المركز 142 في شهر تموز الحالي. واحتل منتخبنا النسوي المركز 33 آسيويا وجاء في المركز 11 عربيا. من جهة أخرى، أنهى المنتخب الوطني للناشئين بكرة الطائرة معسكره التجريبي في البحرين والذي استمر 20 يوما، خاض خلاله العديد من المباريات مع أندية ومنتخبات بحرينية. كما سينتظم المنتخب في معسكر داخلي بعد انتهاء عطلة العيد تحضيرا للبطولة العربية في المغرب التي ستنطلق في شهر آب المقبل. أعلن اتحاد تنس الطاولة أن منتخبات الفئة العمرية ستدخل في 20 تموز الحالي معسكرا تدريبيا في الصين، وذلك تحضيرا لبطولة كأس العرب التي ستقام في الأردن في آب المقبل. وستتحمل السفارة الصينية المعسكر التدريبي بناء على بروتوكول التعاون معها. وأخيرا، أكد الاتحاد العراقي للجمناستيك أنه سيزج بمنتخباته الوطنية في معسكر تدريبي شامل في تركيا في 28 تموز الجاري، ويستمر لثلاثة أسابيع، وذلك تحضيرا لبطولة البسفور التي ستقام في تركيا وبطولة العالم التي تحتضنها اسكتلندا، حيث يأتي المعسكر لرفع جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا.
ضوء على قضية.
مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية. فقد أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه سيعلن اللوائح الجديدة لمباريات الدور الممتاز المقبل بعد عطلة عيد الفطر، وأكد أن مباريات الموسم المقبل لن تشهد إرجاء أو تأجيل أي مباريات لأي سبب كان. كما ألغى الفقرة الموجودة في اللوائح التي كانت تسمح للنادي بتأجيل مباراة إذا كانت لديه 4 لاعبين بالمنتخب. وأوضح الاتحاد أنه سيصدر تعليمات تتضمن ضم قائمة كل نادي 40 لاعبا ما بين محليين ومحترفين، ويستطيع أي نادي أن يتعاقد مع 5 محترفين على أن يشارك 4 منهم فقط كأساسيين داخل المستطيل الأخضر. وأوضح المدرب حسن أحمد أن على الاتحاد تهيئة جدول لمباريات الدوري ويمنع التأجيل تحت أي عذر والابتعاد عن مجاملات بعض الأندية على حساب توقيتات المباريات. كما دعا أحمد إلى تقليص عدد اللاعبين المحترفين إلى 2 فقط، وذلك لفسح المجال أمام اللاعبين العراقيين.
إذا الاتحاد يعمل بشكل جدي من الآن، يضع إلزامة، يحدد مواعيد المباريات ويأجل أي مباراة بأي عذر كان، هذا أول شيء. إذن إحنا يعني بالنسبة للاعبين المحترفين، أنا أشاهد أنه اللاعبين المحترفين هي تمثل دفتر بين الأندية وبين المال، يعني أكثر المحترفين ما لا يخدموا، إذا تكثر مشاكلهم يعني من خلال بلاك عدم اعطاهم بده يكون جليس جليس المرتبة. احنا حتى دور باللاعب العراقي بالمشاركة نختصر الاجانب الاثنين على الاقل، احنا نجيب نوعية لاعبين جيدين، بدال ما نجيب خمسة واحنا نضرب بجانب تقشي في البلد، واللاعبين راح يكونوا زين بالتشكيلة أحسن ما يكونوا أربعة بالتشكيلة، حتى اللاعب العراقي المحلي اللي ما راح يكون له فرصة بالمشاركة.
ويقترح اتحاد الكرة التعاقد مع 5 لاعبين محترفين ويلعب 4 كأساسيين، وذلك حتى لا يضطروا إلا إيقاف الدوري عند سحب لاعبين عراقيين لمباريات المنتخب الوطني. وبين أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا أن الهدف الأساسي هو ضبط توقيتات الدوري وعدم اللجوء إلى تأجيل المباريات، مبينا أن اللائحة ستجري مناقشتها مع رؤساء الأندية المشاركة في دور الكرة الممتاز.
احنا الحكايه وضعت اللائحه من قبل المسابقات وتم مناقشتها بالاتحاد حقيقه المسابقه حاليا، اي واحد يضمن انه ماكو تاجيل. هاي المساله الاساسيه انه احنا عندنا هدف اكبر من الثلاثه والاربعه، وهو انه احنا ما نريد تاجيل على الدوره القادمه، ونجعل الدوره القادمه محطه الى تاجيلات وتاجيلات مثل ما حصل بهذا الدوري. يعني احنا الفكره الاساس هو انه احنا قلنا لا تاجيل للمباريات في الدوري القادم. بهذه اللائحه راح تنعرض على الانديه ويصير فيها مناقشه، وبعدين حتى الانديه من تناقش وتقول هذه اللائحه يكونون هم اصحاب الشان واصحاب الحلاقه هم اللي يقروها، وبالتالي يكونون عامل متاحب لنا في عمليه تنفيذ الفقرات الجديده.
وشدد الصحفي الرياضي عدنان لفتة على أهمية احترام مواعيد جدول الدوري، وأكد أنه إذا ما التزم الاتحاد بوعوده فيتوقع أن يكون الدور المقبل مثاليا.
أكيد هي وعود جميلة أطلقها اتحاد كرة القدم بأن الدوري المقبل سيكون دوري عام، دوري خارج من التأجيل، دوري منظم يبدأ في 15 من أيلول، عقب فرصة للأندية حتى عدد صفوفة بأكثر من 40 لاعب في سبيل لا يحدث أي تأجيل، في سبيل البطولة تستمر بشكل مرسخ حتى وإن كانت هناك تقابل. أعتقد هذه الوعود إذا نفذت على أرض الواقع وجاءت بشكل طبيعي بدون مجاملات وبدون محاباة لهذا الفريق أو ذاك، أنا أعتقد الموسم المقبل سيكون موسما مثاليا، وسنعود إلى التنظيم الحقيقي، الإرادة الحقيقية في إنهاء البطولة في وقت مبكر بعيدا عن أيام الصيف وشهر رمضان.
من المحافظات
مستمعين الأفاضل، نصل معكم إلى زاوية من المحافظات، فقد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل بتقرير عن إنشاء نادي أربيل الرياضي لأكاديمية بكرة القدم تضم المواهب الكروية الصغيرة من أعمار 6 إلى 16 عاما وبإشراف مدربين إيطاليين. لمزيد من التفاصيل معكم تقرير الزميل عبد الحميد زيباري.
بالاعتماد على الخبرات الإيطالية أقدم نادي أربيل الرياضي لكرة القدم على تأسيس أكاديمية خاصة به لصقل المواهب الرياضية للأطفال واختيار من يناسبهم وإعدادهم لانضمامهم للنادي مستقبلا. وبحسب قول المعنيين في نادي أربيل الرياضي إن الأكاديمية ستدار من قبل 3 مدربين مختصين قدموا من إيطاليا لهذا الغرض لتدريب هؤلاء الأطفال وفق أسس علمية رياضية صحيحة. ولتفاصيل أكثر عن هذه الأكاديمية قال ريبين رمزي مدير إعلام نادي أربيل الرياضي لإذاعة العراق الحر.
هدف الأكاديمي هو بناء على أسس صحيح لاعبي كرة القدم المستقبل نادي أربيل، خصوصا من فئات العمر من 6 سنوات إلى 16 سنة، وهذه هي من أهم فئات التي يجب أن يتوافر في جميع الأندية، لأن أكاديمية لدينا العديد من الأكاديميات، لكن هذا أكاديمي هي أكاديمي مختصة بشكل علمي، هدفه هو خلق اللاعبين وتأسيسهم على أسس علمية مثل أكاديميات متواجدة في الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا، ونحن جلبنا المدرسة الإيطالية المعروفة بتكوين اللاعبين على المستوى الشباب وفئات العمر.
وحول شروط قبول الذين يرغبون الانضمام إلى الأكاديمية قال رمزي:
أن يكون لديهم مهارات يعني أساسات كرة القدم، ولديهم إمكانيات، يعني نحن نستكشف تلك إمكانيات بهدف خلق أو انسجام اللاعبين للمستقبل. فنحن تلك الأكاديمية لا يمكن أن نسجل لاعبين ليس لديهم إمكانيات أو مهارات أو يكون لديهم وزن عالي.
وبحسب قول مدير إعلام نادي أربيل الرياضي لكرة القدم إن هناك إقبالا كبيرا لدى ذوي الأطفال في مشاركة أطفالهم بالأكاديمية، وأوضح بالقول:
شاهدنا الوضع المدربين وكذلك تقبل واضح من قبل العوائل وكذلك اللاعبين بتسجيل في هذه الأكاديمية، فقد وضع نادي استراتيجية باستمرار الأكاديمية لمدة سنة متكاملة، يعني لا يكون هناك مدة محددة.
وبدأت الأكاديمية عملها في ملعب فرانسو حريري الدولي بأربيل من خلال وحدات تدريبية للأطفال والفئات العمرية المختلفة المشاركة فيها وتوزيعهم حسب أعمارهم إلى عدة مجموعات. وقال الشوان أحمد صادق اللاعب السابق في المنتخب العراقي وأحد المدربين إلى جانب مدربين آخرين من الجنسية الإيطالية إن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تربية رياضية لتحسين مهاراتهم في لعبة كرة القدم. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر
بروجيت من آماده كردوه بووي منالي كردستان فيري تربية الرياضة بيت نك فيري توبين بيت.
أعددنا مشروعا لتعليم الأطفال في كردستان التربية الرياضية وليست كرة القدم لأنه لا شيء يفرض إجباريا على الإنسان، وكما في أوروبا يجب على الأطفال ممارسة مجموعة من الرياضات وبعدها يختار الرياضة التي يرغب فيها، ولهذا نحن أيضا يجب أن نعلم الأطفال التربية الرياضية ليختاروا هم بأنفسهم هل يستطيعون ممارسة كرة القدم، وإذا قرروا ذلك عليهم ممارستها كرياضة مفيدة للجسم وليس التفكير من الآن بأن يكونوا لاعبين مشهورين في المستقبل. وأشار صادق إلى وجود مهارات جيدة ضمن الفئات العمرية المشاركة في الأكاديمية، مشيرا إلى أنهم بصدد اختيار فريق منهم واستضافتهم في إيطاليا للاستفادة من الخبرات والتجارب الرياضية. عبد الحميد زيباري لبرنامج المشهد الرياضي إذاعة العراق الحر أربيل.
الرياضة في العالم.
مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من برنامج المشهد الرياضي وتتضمن الأخبار العربية والعالمية. فقد حقق ليونيل ميسي لقبا جديدا يضاف لقائمة ألقابه، حيث توج بجائزة لأفضل رياضي في العالم عن عام 2015 بعد منافسة حامية مع رونالدو وديوكوفيتش وكو وهاملتون. ويعد ذلك اللقب هاما لميسي لأنه توج ما قدمه النجم الأرجنتيني طوال الموسم الماضي برفقة برشلونة، فضلا عن أنه قد أتى في الوقت المناسب بعد حملة الهجوم الكبيرة التي تعرض لها ميسي إثر فقدان الأرجنتين للقب كوبا أمريكا أمام تشيلي. قال الهولندي لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يريد بيع حارسه الأسباني فيكتور فالديز لرفضه اللعب مع الفريق الرديف. ورأى فان غال أن حارس برشلونة الأسباني السابق يواجه خطر الرحيل المبكر عن ملعب أولد ترافورد بعد فشله في اتباع فلسفة النادي. أعلنت مجلة الفوربس الأمريكية عن اختيار نادي ريال مدريد كأفضل نادي من الناحية التسويقية للعام الثالث على التوالي، كاشفة أن قيمة النادي التسويقي بلغت 2,980,000,000 يورو، يليه نادي دالاس كاوبويز فريق كرة القدم الأمريكية، ثم فريق نيويورك يانكيز البيسبول، ومن ثم يأتي برشلونة في المركز الرابع الذي وصلت قيمته ل2,890,000,000 يورو، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الخامس خلف برشلونة. وأخيرا أعلن مكتب العدالة السويسري عن تسليمه مسؤولا في الفيفا كان محتجزا في سويسرا للسلطات الأمريكية في إطار تحقيقات تجريها الولايات المتحدة عن مزاعم فساد في صفوف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشيرا إلى أن المسؤول تم تسليمه إلى قوة من الشرطة الأمريكية قوامها 3 رجال رافقوه في رحلة جوية إلى نيويورك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي، أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.